واجعل الجنة يا إلهي هي دارنا ودار والدينا ودار أحبابنا وذوي أرحامنا.
على سبيل المثال مثلا عندنا عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. عبد الرزاق الصنعاني من الأئمة المشهورين، فلو أنك وقفت على إسناد يرويه عبد الرزاق عن الثوري لا يأتيك شك في صحة هذه الرواية، فعبد الرزاق إمام حافظ وسفيان الثوري إمام ثقة ثبت، إلا أن من العلماء من تكلم في رواية عبد الرزاق عن سفيان، تكلم في ذلك الإمام أحمد وتكلم في ذلك ابن معين، فأنت إذا رجعت إلى التقريب قد لا تجد تنبيها من الحافظ على مثل هذا الغمز في روايته عن سفيان. وفي بعض الأحيان ينبه الحافظ رحمه الله تعالى فيقول فلان عن فلان رواية مضطربة، سماك عن عكرمة رواية مضطربة، فلان ثقة إلا في حديثه عن الثوري، لكن في بعض الأمور لا ينبه. فإذا مررت أنت واعتمدت على ما تعرفه على معرفتك بالرواة، هذا المثال الذي بين أيدينا عبد الرزاق عن الثوري، سيقوم الإنسان بتصحيح الرواية، وفي حقيقة الأمر الرواية فيها كلام، وليس عبد الرزاق بالمضاعف على الإطلاق في روايته عن الثوري، ولكن مجرد هذا الغمز، هذا الغمز في حد ذاته يدل على أو يلفت نظر الإنسان إلى أن ينتبه. فإن كان هذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري وقد خالفه غيره فهذه من منكرات عبد الرزاق، وهذه الرواية تعد من الروايات المنكرة غير المقبولة، وإذا تبع في رواية عن الثوري فهي رواية مقبولة، وإذا تفرد ولم يخالفه غيره فلا بأس أن تؤخذ، لكن إذا تفرد بوجه معين وقد خولف في هذا الوجه خالفه الثقات فعند ذلك ترد هذه الرواية. الشاهد أن هذا الباب من الأبواب المهمة، وهي مسألة أن من الرواة من قد يضاعف في حال دون حال أو يوثق في حال آخر. قال هنا توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر، ذكر مثالا على ذلك رواية معمر بن راشد رحمه الله تعالى. رواية معمر العلماء يقبلون ما رواه في اليمن ويردون روايته عن البصريين لأنه حدث في البصرة من غير كتاب، وقد تكلم في ذلك يعقوب بن أبي شيبة وغيره أنه كان إذا حدث في اليمن حدث مع وجود كتبه، بخلاف ما إذا حدث في البصرة فإنه حدث معتمدا على ضبطه وحفظه فخلط فوقع في حديثه التخليط، فعند ذلك لا يقبل منه، وحديثه في اليمن في غير اليمن فيه اضطراب كثير.
في البصرة خاصة ولا في غير اليمن عموما؟
الأصل كلام العلماء في البصرة، كلام العلماء في البصرة، لكن أذكر أني وقفت على كلام الحاكم رحمه الله تعالى ولغيره يعمم رواية معمر في غير اليمن، في غير اليمن يعني البصرة وغيرها. نعم والله هو الأصل في ذلك قبول رواية معمر، إلا إذا تأكد الإنسان أن هذه الرواية في البصرة تمام، أو من الروايات المعلة أو التي خالف فيها غيره، خالف معمر فعند ذلك يؤدي ذلك إلى الشك في روايته.
كلام في رواية المصريين أما روايته عن المصريين
إذا حدث بها في اليمن لا بأس، لكن فيما إذا روى هو عن البصريين وحدث به البصريون عنه. نعم
بالنسبة لو أن رام مثلا حدث عن معه طبعا نحتاج بأن هذا هذا الراوي ده مثلا بصري طيبتان بصري نتأكد إذا كان حدث في البصرة ولا في لو ما ليش عندنا ما يثبت إذا كان حدث في اليمن أو خارج اليمن.
يقولوا اللي ابتدى من مرق ينفق في الزبادي. الباب مفتوح اليوم ها؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ نعم؟
صليت من شاف من الحاصل سلم لك الوصول
يعني متبكر يا شيخ وين الشيخ حسام؟ نعم تجي العشر الأولاد ولا شيء؟ ما معذرة ما معذرة ما بس مش كل درس مش كل درس نحن نوقف المرة دي احنا فاتحين الباب المرة الثانية برضه نغلق لأن احنا بنيجي على العشاء يبقى نيجي على العشاء نعم ماله؟ يعني أنت مثلا بعض الأحيان تروح تصلي العشاء تصلي بعد الناس ولا بتصلي مع الناس؟ عفوا حضرتك الله تصلي مع الناس إذن بتعلم متى يكون وقت صلاة العشاء بيصلي العشاء بيعرف الإنسان متى وقت صلاة العشاء بيبكر أظن يعني الإنسان يضبط وقته على وقت صلاة العشاء تقدم أم تأخر هذا أظن يعني نعم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال يعقوب بن شيبة
صفحة 86
قال يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به عبد الرحمن بن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به بالمدينة. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا. روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمري وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح. توثيق الراوي فيما حدث
به. نعم وهنا كلام قال عبد الرزاق رواية عبد الرزاق هنا خلاصة الأمر في أن عبد الرزاق ثقة في سفيان إلا أنه ليس من كبار أصحابه المختصين به وقد وقع في حديثه الذي سمع من سفيان بمكة بعض الاضطرار لكن هذا كما ذكرنا لا يؤثر في حديث سفيان عام وإنما في حالة ما إذا خلف وهذا الاضطراب يعرض لعوارض معينة إما لانشغال الشيخ وإما لعجلة التلميذ في السماع من الشيخ أو لكونه اعتمد على بعض الأوراق التي دون فيها ما سمعه من الشيخ وتضيع تلك الأوراق أو لا يقوم بحفظها جيدا ثم بعد ذلك تتلف أو تذهب منه فيعتمد على حفظه كما وقع فيه هشيم رحمه الله تعالى في سماعه من الزهري وهذا كما قلت أنه قد تكلم يحيى بن معين رحمه الله تعالى وكذلك الإمام أحمد فابن معين سئل من هم أصحاب الثوري ويعني بأصحاب الثوري الثقات المتثبتين في حديث الثوري قال المشهورون وكيع ويحيى وكيع بن جراح ويحيى وعبد الرحمن وابن المبارك وأبو نعيم قال هؤلاء الثقات قيل له فأبو عاصم ضحاك يعني ضحاك بن مخلد فأبو عاصم وعبد الرزاق وقبيص وأبو حذيفة فقال هؤلاء ضعفاء وهؤلاء ليسوا بضعفاء إنما المقصود بذلك أن هؤلاء في تثبتهم وفي إتقانهم بالنسبة للثقات الآخرين بالنسبة لمن ذكرهم ليسوا بهذه الدرجة وليسوا في هذه المنزلة هم أضعف منهم وإلا فهم من الثقات الحفاظ. نعم
توثيق الراوي فيما حدث به عن أهل إقليم دون أخ
مال عبيد الله ماذا يا
عمر؟
عبيد الله بن عمر بن عمر نعم
وذلك لكون الراوي سمع من أهل مصر أو أهل إقليم فحفظ حديثهم وسمع من أهل مصر آخر أو إقليم آخر فلم يحفظ حديثهم ومن أمثلته إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب. فرج بن فضالة الحمصي ضعيف. قال الإمام أحمد: ما روى عن الشاميين فصالح، وما روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري فمضطرب. توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق إقليم من طريق أهل إقليم دون آخر، وذلك لكون الراوي قد حدث عنه أهل إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. ومن أمثلته زهير بن محمد الخرساني ثم المكي، يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب سماع الحجازيين منه صحيح، وفي حديث العراقيين عنه وهم كبير. فضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه، وذلك لكون الراوي ثقة في نفسه، لكن في حديثه عن بعض شيوخه ضعف بخلاف حديثه عن بقية الشيوخ. ومن أمثلته جرير بن حازم البصري يضاعف في حديثه عن قتادة. جعفر بن برقان الجزري قال الإمام أحمد: يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا.
طبعا هذا يستطيع الإنسان الوقوف عليه عندما يرجع إلى الترجمة، عندما يرجع إلى الترجمة فيجد التنصيص من أهل العلم على تضعيفه في فلان وعدم قبوله من طريق فلان، فعند ذلك هذه من المسائل المهمة يحتاج تدوين ذلك، لأن هذه المسائل يعني قد يعتمد كما قلنا الإنسان على شهرة الراوي، وهذا الاعتماد على الشهرة ينسي مثل هذه الدقائق ومثل هذه الأمور التي قد يعتمد على الشهرة فيصحح الحديث، لأنه من حديث جرير، لأنه من حديث عبد الرزاق، لأنه من حديث فلان، وهم من الثقات المشاهير، فيأتي آخر فيعترض عليه يقول صحيح هو من المشاهير لكن يرويه عن فلان وقد ضعف خاصة في فلان. ولذلك هذا دليل على عدم الاهتمام الاعتماد على كلام الحافظ وفقط، لابد أن يرجع الإنسان إلى الترجمة، لا سيما ونحن لسنا بحفاظ، إن الإنسان بيحفظ كل هذه المسائل وكل هذا الكلام من كلام علماء الجرح والتعديل. وعلى ذلك فعند نظري في الأسانيد لابد أن يرجع إلى ترجمة الراوي إن كان من المشاهير، وإن كان من المشاهير ينظر في ترجمته، فإن وجد أنه لم يغمز في روايته عن الرجل الذي يروي عنه في الإسناد، ويرجع إلى ترجمة شيخه كذلك، يرجع إلى ترجمة شيخه كذلك. لابد من الاعتناء بحفظ هذه الأمور. وهناك مؤلفات قد طبعت، يعني هناك مؤلف لأحد المشايخ المعاصرين في الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم أو في شيوخ المعينين، جمعوا مثل هذه المسائل: تضعيف الراوي في أهل بلد، تضعيف الراوي في بعض المشايخ، الراوي الضعيف الذي وثق في بعض المشايخ كذلك. فالاعتناء بهذا الباب مهم. أمثلة بس. نعم. احنا قلنا بارك الله فيكم ان الأسئلة تكون بعد الدرس. اسمه انا لا اذكر من مؤلفه، قلت لاحد المعاصرين، اظن قلت لاحد المعاصرين فانا لا اذكر اسمه، لكن اسم الكتاب تضعيف الرواة، بعض الرواة الذين بعض الثقات الذين ضعف بعض المشايخ، اسم هذا النحو. نعم.
تضعيف رواية الراوي غير المتقن إذا جمع في الإسناد عددا من شيوخه دون ما إذا أفرده. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: ذكرت يوما بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة، فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد؟ فيقول: حدثنا مالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة غيرهم، فقال ابن وهب: أثقل لما يرويه وأحفظ له.
هذه مسألة يتكلم فيها العلماء، ومسألة الجمع بين عدد من المشايخ في الرواية، فيسوق حديثا وفي إسناد الحديث يرويه عن عدد من مشايخه، فيفعل كما كان يفعل حماد بن سلمة، حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب. فالعلماء في هذا ينظرون إن كان هذا الراوي من الرواة الثقات الحفاظ الأثبات فيمررون ذلك ويقبلونه، ولا يضره جمعه لمثل هؤلاء المشايخ في الرواية، لأن ثقة وتثبت يجعله يميز بين رواياتهم فيعرف أن هذه الرواية من رواية فلان، وقد يزيد فيقول أما فلان فحدثنا بكذا وأما فلان فأخبرنا على الوجه الفلاني، لأنه من الثقات إتقانه وتثبته يخدمه في ذلك، يستطيع أن يميز بين رواية القوم. أما إذا لم يكن من هؤلاء الأثبات وكان بالكاد يحفظ حديث الراوي ثم يأتي بعد ذلك فيجمع بين المشايخ ويسوق الحديث دون أن يميز، وهو لا يميز لأن حفظه لا يسعفه، حفظه لا يسعفه، فعند ذلك هذا الجمع يؤذيه ويضره ويجعل العلماء يتوقفون في روايته، يقولون أنت بالكاد تحفظ حديث الرجل الواحد وتأتي الآن تجمع بين عدد من المشايخ، وهذا لا يستطيعه إلا الثقات الحفاظ، وهذا ليس بابك، فيقدح ذلك في روايته ويتركون روايته. وهذا مثال ما ذكر الخليلي صاحب الإرشاد، قال ذكرت يوما بعض الحفاظ فقلت البخاري لم يخرج حديث حماد بن سلم، لماذا؟ وحماد ثقة ومن أئمة السنة، ثقة زاهد سني، فقال لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، يعني من تلاميذ أنس وهم من مشايخ، وهم عبد العزيز بن صهيب وقتادة وكذلك ثابت. فقال وما يضره، أليس ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة واتفقوا عليه في إمامته، وهو مع ذلك يجمع بين الأسانيد فيقول حدثنا مالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي، ويجمع بين مثل هؤلاء. فقال ابن وهب إمام وثقة وهو متقن لما يرويه ويستطيع أن يميز بين رواية هؤلاء، إذن قضية أن يجمع الراوي بين عدد من المشايخ ويسوق الرواية هذا يضر من ليس بذاك في الإتقان والتثبت، أما إذا كان من الأئمة فإن ذلك لا يضر. ولذلك تكلم في ليث بن أبي سليم، الليث بن أبي سليم حيث يجمع بين مشايخ فيقول حدثنا عطاء وطاووس ومجاهد، حدثنا عطاء وطاووس ومجاهد، وقد ذكر ذلك للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك يعقوب بن أبي شيبة تكلم في ليث بن أبي سليم بسبب هذا الجمع، واستغربوا متى جمع بين هؤلاء، يعني متى اجتمع هؤلاء لليث بن أبي سليم حتى يروي عنهم جميعا، وعطاء وطاووس ومجاهد أئمة، أئمة ونئمة الكبار، وما سمع منهم الحديث في مكان واحد، ولو سمع منهم متفرقين ما سيسمع اللفظ بنفسه ولا نفس السياق، سيكون فيه اختلاف، فلماذا لم يميز لنا بين هذا الاختلاف؟ دليل على عدم تثبته وعلى عدم إتقانه، وهذا أيضا من الأسباب التي تكلم في ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم خلاف الليث ابن سعد الحارث الفهمي المصري رحمه الله تعالى. نعم.
قال ابن رجب ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره، وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا كما أنكر على ابن إسحاق وغيره.
نعم.
توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت، وذلك لكون الراوي الثقة قد خلط في أواخر عمره والرواة المختلطون متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا، ومنهم من خلط تخليطا يسيرا، ويلتحق بالمختلطين صنفان هما
التخليط الفاحش الذي يعني بخلاف التغير، في إنسان يتغير حفظه فلا يركب إسنادا على متن ولا متن على إسناد، وإنما قد يروي الحديث مرفوعا وهو موقوف، قد يرويه مرسلا وهو متصل، قد يصله وهو مرسل، واضح. لكن الأصول موجودة ولم يتغير ذاك التغير. إذا وصل به التغير إلى حد أنه يقبل التلقين ويأتيه الضعفاء ويأتيه الوضاعون ويأتيه الكذابون فيلقنونه ويقولون له أسمعت الحديث الفلاني، حديث فلان عن فلان، فيقول نعم هذا من حديثي، أو يأتون إليه بأسانيد بصحيفة ليست من حديثي أصلا فيقرؤون ذلك عليه فيقر، أو يأتي بأسانيد وأحاديث هي ليست من حديثه إنما كانت في ذهنه مذاكرة، قد جلس في بعض المجالس المذاكرة وعلقت في ذهنه فحدث بها، إذن يبتكر أسانيد، يركب أسانيد على متون، يلقن، هذا هو الاختلاط الفاحش، اختلاط فاحش. أما التغير فهو اختلاط ليس بالتغير بالاختلاط الفاحش، هو مسألة ما إذا أبدل الحديث من مسند زيد إلى مسند عمرو، أو جعله مرسلا جعله موقوفا، هذا تغير، هذا يقع لكثير من العلماء لا سيما عند موتهم قد يقع شيء من التغير، لكن هذا الاختلاط الفاحش هو الذي تترك رواية الراوي بالتفصيل الذي هو معلوم في كتب المصطلح، إن حجب ومنع فعند ذلك يقبل حديثه لكونه لم يحدث بعد الاختلاط، ولم يختلط حديثه الذي رواه بعد الاختلاط بحديثه الذي قد رواه قبل الاختلاط. أما إذا اختلط ولم يتميز للناظر ولم يتميز للعلماء، ويكون ذلك بالتاريخ ويكون ذلك بمعرفة الرواة الذين رواه عنه قديما وحديثا، إذا تميز فيؤخذ ما رواه قبل الاختلاط، وإذا لم يتميز ترك حديثه كله.
ويلتحق بالمختلطين صنفان هما من واحد من أضر في آخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن. اثنان من ساء حفظه لما ولي القضاء ونحوه، فمن المختلطين صالح بن لبهان مولى التوأمة، من سمع منه قديما كمحمد بن أبي ذئب فسمعه صحيح، ومن سمع منه بعدما اختلط كسفيان الثوري فسمعه منه لا شيء. سعيد بن إياس الجريري ممن سمع منه قبل الاختلاط سفيان الثوري وابن علي وبشر بن المفضل، وممن سمع بعد الاختلاط يزيد بن هارون، وممن أضر.
طبعا هذا في كتب مصنفة مثل كتاب الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات، وكذلك كتاب الارتباط وغيرها، ويسهل الإنسان إذا رجع إلى ترجمة الراوي وقد نبه العلماء على اختلاطه، فإنه كذلك يقف على من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط كذلك، والعلماء يعرفون ذلك بالتاريخ، يعرفون أنه اختلط في زمان كذا، في واقعة كذا، في حرب كذا، في مثلا ولادة كذا، يؤرخون ذلك بأوضاع معينة وتواريخ مشهورة ومعروفة، فإذا رحل فلان إليه بعد هذا التاريخ معنى أنه سمع منه بعد الاختلاط، وإذا كان من القدماء الذين ذهبوا إليه ورحلوا إليه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، حديث مستقيم لكونه قد سمع منه قبل الاختلاط. أما الرواة الذين لم يتميز لنا سمعوا منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط من كلام العلماء فعند ذلك تترك عنهم ويتوقف في روايتهم.
وممن أضر في أواخر عمره وكان لا يحفظ جيدا فحدث من حفظه أو كان يلقن فيتلقن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال الإمام أحمد: عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يلقن أحاديث باطلة. وقد حدث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر، جاءوا بخلافها.
نعم، عبد الرزاق رحمه الله تعالى لما أضر وعمي كذلك بآخره وقع له مثل هذا الأمر لكونه لم يكن يحفظ جيدا، وكانت له كتب يعتمد كذلك عليها، فوقع له كذلك أن هناك من لقنه أحاديث. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قد رحل إليه مرتين ورحل إليه رحلتين، ولم يمنعه ذلك من التنبيه على ما وقع لعبد الرزاق لأن الأمر دين، فبين أنه في حديث كتبها عن الزهري من أصل كتابه، ومع ذلك جاء من لقنه أحاديث على خلاف الثابت الموجود في أصل كتابه، وتلقن ذلك عبد الرزاق.
محمد بن ميمون السكري، قال النسائي: لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد. وممن ساء حفظه لما ولي القضاء شريك بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة، ساء حفظه بعدما ولي القضاء، فما حدث به قبل ذلك فصحيح. حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة، قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا وكذا.
وطبعا مسألة تولي القضاء بسبب الانشغال، مسائل القضاء ينشغل بها الإنسان وينظر كذلك في دعاوى الخصوم، فلان يأتي بدعوة، فلان يأتي ببينة، وفلان يرد على هذه البينة، وفلان عنده كذا، وذهنه مشغول بكلام المتخاصمين ومشاكل الناس كثيرة، فلا يتفرغ إلى المراجعة، لا يتفرغ إلى المذاكرة، لا يعقد مجالس يراجع فيها ويذاكر حديثه، لا يرجع إلى أصوله فيستذكر ويتثبت من حديثه، فعند ذلك يقع له التخليط وتقع له الأوهام ويهم في كثير من أحاديثه. مثل شريك بن عبد الله النخعي شغل بالقضاء وكتابه صحيح، كتابه صحيح، لكن لما اشتغل بالقضاء وكان يحدث في كثير من الأحيان من حفظه، أدى ذلك إلى وقوع الأوهام والأخطاء والاضطرابات في أحاديثه، فترك العلماء حديثه، بخلاف ما إذا حدث من كتابه قبل حديثه. وقد ذكر العلماء أن الذي روى عنه من كتابه وإسحاق الأزرق، فإذا جاءت الرواية عن إسحاق الأزرق فقد روى ذلك عن شريك من كتابه فتقبل، وإذا صرح في بعض الروايات أن فلانا من تلاميذه قد روى من كتاب شريك أو أخذ ذلك عن شريك وهو يقرأ من كتابه فالرواية صحيحة. أما إذا لم تأتي الرواية من طريق إسحاق ولم ينبه في الإسناد، أو لم ينبه أحد العلماء بذكره لآخرين قد سمعوا من شريك من كتبه، فعند ذلك يتوقف في حديث شريك لهذه الأوهام. كذلك حفص بن غياث النخعي، فحفص ثقة لكنه ساء حفظه كذلك بعد توليته القضاء، فمن سمع منه في هذه الفترة من غير كتابه فحديثه ضعيف.
وقد يرد ما يقتضي ترجيح المتأخر من مرويات الراوي على المتقدم منها، ومن ذلك ما رواه الحسن بن علي الحلواني عن عفان بن مسلم أنه قال: كان همام بن يحيى بن دينار الأزدي مولاهم لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله.
هذه مشكلة، يعني لو أن الإنسان خولف ورجع وتثبت من روايته أو تثبت من فتوى أو من كلامه كان ذلك أفضل، لكن في بعض الأحيان توهم الإنسان أنه متثبت ومتقن يجعله ويحمله على عدم الرجوع للأصول، وهذا بخلاف الأئمة الكبار لم يمنعهم الكبر ولم يمنعهم العجب ولم يمنعهم شيء مع حافظتهم القوية وإتقانهم أن يحدثوا من كتبهم وأن يرجعوا إلى أصولهم فيما إذا خالفهم أحد الرواة. لا يقبلون منه إن شكك أو خالف لأن هذا فيه قبول التلقين، ولكن يجعلون ذلك يرجعون للأصول، يرجعون للأصول. أما عن صاحبنا فقد رجع واستغفر الله بعدما فات الأول.
قال الحافظ ابن حجر: وهذا يقتضي أن حديث همام بآخرة أصح ممن سمع منه قديما، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل.
وهذا بخلاف المعتاد، مفترض أن يكون حديث الراوي في بدايته حديثه الأول هو المقبول، ثم قد يطرأ عليه بعد ذلك التغير أو الاختلاط أو إلى آخره. لكن المشاهد في مثل هذا المثال، هذا المثال لكونه كان يعتمد على ضبطه وحفظه ومتيقن من حفظه ومن ضبطه، فوجئ بعد ذلك بعد مدة بعد أن رجع إلى أصوله أنه روى أحاديث على خلاف الراجح وعلى خلاف الصواب. وبالطبع بعد رجوعه تثبت وصوب وأصلح ما كان يخطئ فيه من قبله، فما رواه بعد ذلك هو المستقيم، وما رواه قبل ذلك هو غير المستقيم. وهذا على خلاف الوتيرة المعتادة، على خلاف الوتيرة المعتادة. نعم.
تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه. ومن أمثلته يونس بن يزيد الأيلي، قال أبو زرعة: كان صاحب كتاب فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء. سويد بن سعيد الحدثاني، قال أبو زرعة: أما كتبه فصحاح، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا. 15. يراعى سياق الكلام الذي ترد أثناءه ألفاظ الجرح والتعديل، وقرائن الأحوال التي اقتضت ورودها في الراوي. قال الحافظ ابن كثير: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك. فمن ذلك أنه قد يرد التوثيق والتضعيف نسبيين، فيكون ذلك موردا للجمع بين الأقوال وللترجيح بين الرواة. ومن أمثلته محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وأزهر بن سعد السمان ثقتان. وقد قال الإمام أحمد: ابن أبي عدي أحب إلي من أزهر. تقدم قول يحيى بن
يعني عدي. المقصود هذا مرة أيضا معنا مسألة التوثيق النسبي والتوثيق والتضعيف الضمني أو النسبي، فقد يكون فلان وفلان وفلان هم ثقات، وإذا نظرت إلى أفرادهم وإلى أحادهم قد تجد من هو أقل من الثقة. وإنما لما جمع الإمام بين هؤلاء وبين أسمائهم حكم حكما مجملا، حكما مجملا. فعند ذلك لا يعتمد الإنسان على مثل هذا الحكم المجمل، ولكن لابد من الرجوع إلى التفصيل، لابد من الرجوع إلى التفصيل. فقد يقرن الراوي الضعيف مع قوم هم أضعف منه فيوثق، أي بالنسبة لهم. وقد يقرن الثقة مع قوم ثقات حفاظ فيضعف كذلك أنه أضعف منهم. وخفيف الضعف قد يقرن مع قوم ثقات فيوثق بالنسبة كذلك أنه جمع معهم رواه قوم ثقات، كما يفعل الدارقطني رحمه الله تعالى. وهذا كثير، لسيما مثلا يقول فلان ابن فلان وشريك، ويقول وقد رواه قوم ثقات، ويضم معهم شريك، وشريك قد سمعت ما فيه وأنه سيء الحفظ. إذن مثل هذا التوثيق المجمل ومثل هذا الجمع لا يعتمد عليه الإنسان، ولكن لابد من الرجوع إلى تفصيل مثل هذه المسائل في التراجم. يريد المؤلف أن يقول أنك عندما تقف على مثل هذه العبارات وتجد في الترجمة اختلافا، فإنك عند ذلك تستطيع أن تتعامل مع هذا الاختلاف على هذا الأساس. فهذا التوثيق إذا عارضه تضعيف فلا تحمل هذا التوثيق على بابه، لا سيما إذا كان قد وثق بالنسبة لآخرين، بالنسبة لآخرين. نعم.
تقدم قول يحيى بن معين سعيد المقبوري أوثق، والعلاء بن عبد الرحمن ضعيف. قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولا منه عند المتأخرين، وهو عند المتأخرين أكثر تحديدا لدرجة الراوي. ومن ذلك أن بعض المتقدمين قد يطلق لفظ ثقة على الثقة وعلى الصدوق، وقد يقرنون اللفظين معا ثقة صدوق عند الحكم على الراوي. ويوضح ذلك أن الحديث عند المتقدمين إما صحيح وإما ضعيف، ولذلك يستفاد من تصنيف المتأخرين لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل في الترجيح بين من يشتركون عند المتقدمين في مطلق القبول أو في مطلق التضعيف.
يعني هو يريد أن يقول التوثيق كذلك قد يختلف فيه بين متقدمين ومتأخرين، فالمتقدمون قد يطلقون التوثيق على من وصل إلى درجة الإتقان والتثبت، وقد يطلقون ذلك على من هو أدنى من هذه الدرجة قليلا كالصدوق عند المتأخرين. لكن الراجح كذلك والظاهر أن المتأخرين هم أكثر تساهلا في إطلاق التوثيق منهم من المتقدمين، فقد يطلقون التوثيق على من صح سماعه من شيخه، وقد يطلقون التوثيق على من توفرت عدالته وليس فيه غمز وليس فيه تضعيف كابن حبان والحاكم وابن خزيمة. إذن لا نستطيع أن نقول عند المتقدمين ولا عند المتأخرين، ولكن نقول أنه من العلماء من قد يطلق التوثيق ولا يعني به الدرجة العليا في اكتمال العدالة والضبط، اكتمال العدالة والضبط، ومنهم من يفعل ذلك ومنهم من يتساهل في ذلك. وعليه فالإنسان أيضا مع قراءته في الترجمة يستطيع أن يقف على ذلك، يستطيع أن يقف. فمنهم من يطلق التوثيق على العدالة، ومنهم من قد يقول فلان ثقة صدوق عالم زاهد عابد، وقد يكون كل معظم هذه العبارات تدور حول الزهد، تدور حول التسنن، واضح، والرجل فيه ضعف أو فيه سوء حظ، وهذا موجود، ولعل المؤلف أيضا قد يأتي بأمثلة تدل عليه.
قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه من جهد في تلقيه وأدائه فيكون حجة في ذلك الفن، وأما ما سواه من فنون الرواية فقد يحتج به فيه، وقد تقصر درجته عن الاحتجاج، وربما قصرت عن درجة الاعتبار. ومن أمثلة ذلك عاصم بن أبي النجود المقرئ المشهور، قال الحافظ الذهبي: كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في الحديث، وقد وثقه أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال الدارقطني في حفظه شيء يعني للحديث لا للحروف. وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون، وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف.
الكمال لله سبحانه وتعالى والكمال عزيز، فقضية أن الإنسان قد يكون كاملا عالما متقنا في كل فن هذا لا يوجد. فعاصم بن أبي النجود مقرئ مشهور، قرأ عاصم، ولكنه كان في الحديث لانشغاله واشتغاله بالقراءات ليس بذاك المتقن، ليس بذاك. وخلافه مثلا الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى إمام في القراءات، لكنه ليس بذاك الثبت في القراءات، وهو إمام من أئمة الحديث. أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام في الفقه، ولكنه مضعف في الحديث. وهكذا حفص بن سليمان، حفص بن سليمان يعتبر من أئمة في الفقه، عفوا في القراءات، حماد بن سليمان من الأئمة في الفقه، وهو مضعف ومتكلم في حفظه. فالشاهد أن الإنسان أيضا قد يقف على مدح في إنسان، ويكون هذا المدح إنما سيقة للفن الذي برز فيه وعرف به واشتهر به، ولا يكون هذا المدح فيه التوثيق. يرجع مثلا إلى سير أعلام النبلاء فيجد مدحا رفيعا، ويكون مدح الذهبي رحمه الله تعالى له في علمه بالقراءات، لشهرته بالفقه، لشهرته في اللغة، في الزهد، في العبادة، وهو في الحديث ليس بالمتقن وليس بالثبت، فعند ذلك لا يقبل حديثه ويقدم عليه بالضعف على حسب الكلام الوارد في ترجمته.
شيخ وقل في فن الفن،
نعم
بقول قد يتخصص في فن الفن كالأزة منين
تقصد من المؤلف يعني؟ أو في كلام يعني؟ قد يتصر في فن من فنون الرواية، ممكن رواية القراءات يعني مقصود بها. وقال هنا يعني الحديث لا الحروف، قال الدارقطني في حفظه شيء يعني الحديث لا الحروف أي في القراءات يعني.
وقال أيضا عاصم بن مهدلة الكوفي مولى بني أسد ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم. وقال الحافظ ابن حجر في شأن عاصم صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مكروه.
لم يعتمد عليه صاحب الصحيحين وإنما روي له مقرونا بغيره، يعني هذا في الشواهد وليس في الأصول، يعني يقول حدثنا فلان وفلان. نعم.
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاه قال الحافظ ابن حجر
في بعض الأحيان هذا معنى فلان روى له مقرونا، فلان له ذكر الصحيح، يعني له ذكر سمعت فلانا في حضرة فلان، في حضرة فلان فذكره، لكن هذه أقل من مسألة روى له مقرونا، هذا مجرد ذكر سمعت فلانا وكان فلان في مجلسه، هذا لا هو معتمد عليه ولا هو في الشواهد، وإنما له ذكر في الصحيح، فليست لم يعتمد عليه البخاري ولم يعتمد عليه مسلم، وإنما ذكر أنه كان في المجلس وفقط. نعم.
محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاه قال الحافظ ابن حجر إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، أخرج له البخاري تعليقا وأخرج له مسلم في المتابعات، فهو إمام في المغازي. وأما في أحاديث الأحكام فحديثه حسن متى صرح بالسماع ولم يخالف من هو أوثق منه.
طبعا هو حديث حسن هذا من حكم المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك الحافظ ابن حجر، وإلا فخلاف طويل في ترجمة ابن إسحاق بين توثيق وبين تضعيف، وخلاصة حال ابن إسحاق أن حديثه حسن ما لم يرويه معنعنا، لأنه مدلس معروف بالتدليس، فإذا عنعنا توقف في حديثه، وإذا صرح بالسماع قبل حديثه. ومحمد بن إسحاق بن يسار إمام، لكن هو انشغل أيضا وعنده أوهام وأخطاء وأغلاط، وهذا قلل من درجة حديثه وأنزله إلى مرتبة الصدوق ومرتبة الحسن في الحديث.
البخاري يعني يعني
البخاري كغيره من الأئمة المتوسطين المعتدلين، فلو فرضنا أن إماما وثق أحد الرواة نحن لا نكتفي بمجرد توثيق هذا الإمام، ننظر في بقية أقوال العلماء، فإذا خولف جمعنا بين قول هذا الإمام وبين أقوال غيره. ولا وقال أخرج له تعليقا ومسلم أخرج له في المتابعات، يعني حتى لم يخرج له البخاري في المتابعات وإنما أخرج له في التعليق.
إمام في المغازي يعني في الجامع لأن حديثه في المغازي.
جامع إيه؟
إمام في المغازي يعني في جامع المغازي والتصنيف فيها أم يقبل ما رواه فيه؟
ويقبل ما رواه تمام، وهو منشغل في باب المغازي، لكن المغازي إذا ساقها كذلك الأسانيد فتعامل معاملة الأحاديث الأحكام، ما رواه معنعنا نفس القصة.
فثبت أفراد شفنا يعني بالنسبة للتدليس يعني في التدليس أنا أعمله في التدليس ما أنا أعمله في باقي الرواية، لكن بالنسبة للحفظ
هو مثلا
من يضعف،
نحن قلنا الراجع في حالي أنه حسن صدوق
يعني مثلا الواقدي،
لا الواقدي موضوع آخر، الواقدي متهم بالكذب، الواقدي متروك، أما هذا الرجل لم يحكم لم يتكلم فيه بهذا السوء.
وثمة أفراد اشتهروا بفن معين لكن لا يلتفت إلى مروياتهم فيه إذ كانوا مجروح العدالة كأبي مخلف لوط بن يحيى الأزدي وهشام بن محمد بن السائب الكلبي.
هؤلاء كل ما فيهم بالكذب، فأبو مخنف كذاب يروي عنه كثيرا ابن جرير رحمه الله تعالى وهو كذاب لا يقبل روايته، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي نفس القضية، وأبو محمد بن السائب الكلبي كذلك متروك. فمثل هؤلاء عرفوا بالرواية في المغازي، ولكن لكونه من أهل الكذب وممن عرف عنهم التهمة بالكذب فلا يقبل حديثهم أصلا.
والترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد، فيؤثر ذلك الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا، ولذا يتعين توثيق تلك الأقوال من مصادرها الأصلية. فمن أمثلة الاختصار نقل الحافظ الذهبي لعبارة أبي حاتم في حكمه على شهر ابن حوشب، قال أبو حاتم: شهر ابن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي الزبير لا يحتج بحديث. وقال الذهبي في الميزان الاعتدال، قال أبو حاتم: ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به.
نعم، ليس هو بدون أبي الزبير ولا يحتج به، لما يقف الإنسان على ذلك سيطعن في أبي الزبير بطعن شديد.
عدنا بفضل الله،
واضح، سيطعن حتى في أبي الزبير بطعن شديد، يعني رجل ما هو بدون أبي الزبير ومع ذلك لا يحتج به، يعني أبو الزبير كذلك لا يحتج به. وهو كلام أبي حاتم: شهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي الزبير لا يحتج بحديثه. كلام مختلف، وهذا قد يعود إلى كون مثلا الذهبي رحمه الله وقف على نسخة للجرح والتعديل ابن أبي حاتم، هذه النسخة فيها تصحيف، صحف هذا الموطن، سقط هذا الموطن، اعتمد عند الكتابة على حفظه، أو الناسخ بعد ذلك نسخ أو كتب وأخطأ في الكتابة. فمثل هذه المواطن لابد من الرجوع إلى الأصول، لا سيما إذا كان يسهل. فإذا كنت أنت تنقل عبارة عن أبي حاتم، فموطن هذه العبارة متوفر، الجرح والتعديل لابنه، رواية عن يحيى بن معين سؤالات تلاميذه متوفرة وموجودة، كذلك أسئلة الإمام أحمد وأقوال الإمام أحمد رحمه الله موجودة، وهذا له أمثلة كثيرة. قال في الكاشف:
قال أبو حاتم: ليس بدون أبي الزبير.
ليس بدون أبي الزبير، يعني قضية ما يقول ليس بدون أبي الزبير معنى آخر خالص، ليس بدون أبي الزبير يعني حكم أبي الزبير. وأبو الزبير صدوق، أبو الزبير صدوق لكن يؤخذ عليه التدليس. وكلامه هنا يقول: هو أحب إلي من أبي هارون العبدي، أبو هارون العبدي متكلم فيه بكلام شديد، ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي الزبير موضوع آخر بخلاف قوله ليس بدون أبي الزبير. نعم.
ومن الحكاية بالمعنى قول الحافظ بن حجر: إبراهيم بن سويد بن حيان المديني وثقه ابن معين وأبو زرع، وعبارته تصدق على كلام ابن معين حيث روى إسحاق بن منصور الكوسج عنه قوله ثقة، وأما أبو زرع فقد قال ليس به بأس.
صحيح أن ليس به بأس من كلام ابن معين تفيد التوثيق، لكن ابن معين لم يقل ثقة، وإنما قال فيه ليس به بأس، وهو جمع وقال قال وثق ابن معين وأبو زرع. لا، كان الصواب في ذلك أن يقول وثقه ابن معين وقال أبو زرع ليس به بأس، فكلمة ابن معين ليس به بأس هي التي تفيد التوثيق، أما كلمة أبي زرع ليس به بأس فتفيد التحسين ولا تفيد التوثيق.
يتأثر الجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على الراوي. فمن أمثلة ذلك أن عبد الله بن أبي سليمان الأموي مولاهم قد نقل عثمان بن سعيد الدارمي عن ابن معين توثيقه، ولم يذكر الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته سوى قول أبي حاتم شيخ، وكون ابن حبان قد ذكره في الثقات. ثم قال الحافظ في تقريب التهذيب
صدوق
ولعله لو استحضر
صدوق يعني بتقولها على الاستحياء ليه كده ما نسمع الناس.
ثم قال الحافظ في تقريب التهذيب صدوق ولعله لو استحضر نقل الدارمي عن ابن معين لوثقه.
نعم، ويريد أن يقول أن الحافظ رحمه الله تعالى قد ينقل كذلك في التهذيب عبارات الأئمة، لكن لا يفيد ذلك أنه قد جمع كل ما قيل في هذا الراوي، فقد يفوته الشيء، وكذلك المزي، بل قد يعني يورد المزي رحمه الله تعالى أقوالا ويختصرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في التهذيب، فما بالك أنه قد يفوت كذلك المزي ويفوت الحافظ، فعند ذلك يرجع الإنسان إلى الترجمة، لأن قد يقف على كلمة هذه الكلمة قد تغير مجرى الترجمة. مثال ذلك هنا الحافظ في تهذيب التهذيب نقل قول أبي حاتم شيخ وتوثيق ابن حبان وذهب وقال صدوق، حتى قد يعارض في حكمه في التقريب على الراوي بأنه صدوق بمجرد قول أبي حاتم شيخ وذكر ابن حبان له في الثقات، ولو أنه نقل قول ابن معين الذي نقل عنه الدارمي في قوله ثقة، قول ابن معين ثقة في الراوي، لحكمنا على الراوي بأنه ثقة أو تأكد لنا أنه صدوق. نعم.
أن الزبير بن جنادة الهجري قد نقل ابن الجنيد عن ابن معين توثيقه، وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمته قول أبي حاتم شيخ ليس بالمشهور، وأن ابن حبان قد ذكره في الثقات، وقول الحاكم ثقة. ثم قال في تقريب التهذيب مقبول ولعله لو استحضر نقل ابن الجليد عن ابن معين لوثقه.
نعم.
20 لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإتقان. قال ابن الصلاح أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع الشروط في رواة الحديث ومشايخه، فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر الوفاء بذلك، ووجه ذلك كون المقصود المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتفى في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسفك، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه. وقد اعتبر الحافظ الذهبي الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر رأس سنة 300، وأوضح السخاوي وجه التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الشأن بقوله، لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات. ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى، ولكن ذلك بالنظر إلى الغالب في موضعين، وإلا فقد يوجد في كل منهما من نمط آخر، وإن كان التساهل إلى هذا الحد في المتقدمين قليلا. وبهذا كله يتبين أن سبب التفرقة بين المتقدمين والمتأخرين كون العبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم.
على كل هو كلامه في التفريق بين المتقدمين والمتأخرين الذين بالنسبة للمتقدمين اعتمد عليهم في أصول الروايات، فمثل هؤلاء لابد من توفر شروط التوثيق في الراوي من الضبط والتثبت والإتقان لقبول الرواية عنهم. أما بالنسبة للمتأخرين الذين قد رووا روايات هي في الأصل ثابتة ومنقولة بالأسانيد الثابتة وقد دونت الأسانيد ولم يعد يعتمد على رواياتهم، فتسامح في مثلهم المتأخرون، وهذا التسامح بضوابط أيضا وجود صحة السماع، وجود كذلك ضوابط العدالة، الإسلام، البلوغ، العقل، لا يكون من أهل الفسق ولا المجون ولا الخلاعة، يعني هناك تسامح في باب الحفظ.